أو ضد هذا الوفاء وفاء الشيخ لطلابه. الطالب يذكر فائدة شيخه هذا يوجد وبكثرة، لكن الشيخ يقول استفدت الفائدة من الطالب، هذا قلة، هذا يندر، لأن هذا دليل تدين ودليل زهد بذكر الناس له ودليل يعني تواضع من هذا الشيخ، لأن هذا قليل. أنك تذكر الفائدة له، لماذا؟ لأن هذا الطالب الذي أفادك، طلابك، لابد أنك إذا أفادوك بفائدة أن تذكرهم بهذه الفائدة، لأن هذا تواضع منك. كما ذكر لذلك ابن العربي المالكي قصة من يعني غرائب القصص ولطيفها، أنه قال أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة قال وصلت إلى الفسطاط مرة فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس، فكان مما قال في أول مجلس، قال في أول مجلس جلست إليه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآل. الآن هذا رجل غريب اللي هو محمد بن القاسم العثماني حضر في مجلس الشيخ الجوهري، أول مجلس حضره الشيخ هذا غلط، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام طلق وظاهر وآل، طلق يعني طلق نسائه بعضهم، وآل يعني الإله هو أن يحرم الرجل اتيان زوجته 4 أشهر فأكثر، وظاهر الظهار ما هو؟ أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، أنت مثل أمي في الحرمة، أو مثل زوجتي، مثل أختي، أو مثل خالتي، المحرمات تحريم أبدي. فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة، فجلس معنا في الدهليز، مكان جلس معنا هذا الشيخ، وعرفهم أمري، يعني صاحب عرفهم من هذا رجل مع الجماعة الذين حضروا عند الشيخ أن هذا رجل غريب وأتى أول مرة إلى هذه الديار، فإنه رأى إشارة الغربة، يعني رأى عليه سيما الغربة وأنه غير معروف. قال ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه، فلما انفض عنه أكثرهم قال له الشيخ أراك غريبا، هل لك من كلام؟ تريد شيء؟ فقلت نعم، فقال لجلسائه أفرجوا له عن كلامه، يعني ابتعدوا شوية لعل له موضوع خاص أو أمر يريده. قال فقاموا وبقيت وحدي معه، فقلت له حضرت المجلس اليوم سمعتك تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام آل وطلق وظاهر، فقلت آل وقد صدقت، وطلق وقد صدقت أنه طلق عليه الصلاة والسلام، وقلت ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون. لماذا؟ لأن الظهار منكر من القول وزور. الظهار الله عز وجل ذكره في القرآن وأخبر أنه منكر من القول وزورا، يعني هذا ما يجوز أن الرسول يفعل، أن يقول لزوجتي أنت مثل أمي، هذا حرام، هل هذا يقع من الرسول؟ فقال فضمني إلى نفسه، يوم سمع الشيخ هذه الكلمة انتبه أنها غلط وأنها زلة لسان، فضمني إلى نفسه وقبل رأسي. اللي قبل الرأس منه؟ الشيخ قبل رأس تلميذه اللي هو أول مرة يراه وأول مرة يحضر عنده في البلد، وقال لي أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم خيرا، أنا تبت مما قلت. قال ثم انقلبت عنه وبكرت إلى مجلسه، ذهب بعد أن أخبر في هذا الأمر، ذهب وبكرت إلى مجلسه، أتيت باكرا إلى مجلس الجمعة القادم أو المجلس القادم في اليوم الثاني، فأتيته قد سبقني إلى الجامع. الشيخ ذهب أولا إلى الجامع وجلس على المنبر، فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته مرحبا بمعلمي، أفسحوا له، أفسحوا لمعلمي. فتطاولت الأعناق إلي، التفت الناس والمجلس الغاص بالطلاب كلهم التفتوا إليه وتطاولت الأعناق، كلهم يريد أن يراه. وحدقت الأبصار نحوي وتعرفني أبا بكر، يشير إلى عظيم حياءه، كان رجل هو حي، رجل حي، يقول تعرفني يا أبا بكر، فإنه كان إذا سلم عليه أحد أو فاجأه خجل لعظيم حيائه واحمر حتى كأن وجهه طلي بجل النار. جل النار حب الرمان أو زهر الرمان، شفت الأحمر هذا كأن حط وجهه عليه رمان من حيائه وعظيم حيائه. قال وتبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي ويتدافعوني حتى بلغت المنبر. تخيلوا هذا الموقف والإحراج الذي حصل له. قال: وأنا لعظم الحياء لا أعرف في أي بقعة من الأرض. يقول: نسيت أنا وين مكاني أصلا من الحياء وما حصل لي. قال: والجامع غاص بأهله، وسال الحياء بدني عرقا. وأقبل الشيخ على الخلق فقال لهم: أنا معلمكم وهذا معلمي. لما كان بالأمس ثم ذكر لهم القصة في الظهار والإيلاء والطلاق، ثم قال: وأنا تائب عن قولي بالأمس وراجع عنه إلى الحق، فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه، لا يعول على كلامي. ثم رجع عن قوله وبين الطلاب. هذا لا شك أن من وفاء المعلم لطلابه أن يذكر الفائدة التي استفاد منه. ما أتى وقال انتهى الأمر، كما قال ابن العربي رحمه الله المالكي، قال: فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين، يعني من الشيخ، والاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الملأ من رجل ظهرت رياسته، العالم وشيخ البلد كلها، كل الناس يأتون له، مع ذلك اعترف بغلطه لطالب. قال: واشتهرت نفاسته لغريب مجهول العين، لا يعرف من ولا من أين. اعترف لرجل مجهول ما حد يعرفه، يعني لو سكت ما حد درى عن هذا الطالب، لكن هو اعترف لفضله. ومما ذكر أيضا أن الأنباري أبو بكر إمام اللغة في زمانه، تكلم يوم في الأيام فقال، صحف في عالم من العلماء، قال حبان أو قال حبان أو قال حيان أو العكس، فأتى الدارقطني رحمه الله يقول: هبته وهبت أن يذكر عنه تصحيف، وهو إمام من الأئمة، يذكر عنه التصحيف، يعني يستقبحون التصحيف عنهم الغلط، هو حبان ولا حيان، غلط في هذا. يقول: فأتيت المستملي، المستملي اللي الشيخ يحدث، يكون واحد جالس يملي للطلاب ويسمع، ما عنده ميكروفونات مثل الحين الصوت يبلغ كل مكان، لا، والمكان اللي هناك في واحد وثالث ورابع بلغون الصوت. فقلت له كذا وكذا وكذا. يقول: فلما أتى من الجمعة القادمة قام أبو بكر الأنباري فقال: إني صححت في اسم، وأنه قد أتانا هذا الشاب وصحح لنا. اعترف الإمام لطالب علم صغير، كان الدارقطني وقتها شاب صغير، ومع ذلك اعترف بفضله ومكانته. ومن وفاء الشيخ لطلابه أن يحسن الظن بهم، ولا يقبل وشاية فيهم، ولا يقبل طعنا فيهم، ولا يعني نميمة ولا غيبة فيهم، وإنما يحسن الظن في طلابه، يذب عن أعراضهم ويحسن إليهم ويتلطف بهم. هذا من وفاء الشيخ للطلاب. طلابك أتوك يريدون فائدة، فأحسن إليهم في تقديم هذه الفائدة، وعلمهم ما يحتاجون إليه، لا تشنع عليهم ولا تقبحهم. قد يسألك طالب من طلابك سؤال تراه أنت ساذج، لكن هو ما يعرفه، لو عرفه هو عرف أنه سؤال ساذج ما سألك. لا تقبح تقول هذا سؤال غبي أو هذا سؤال كذا وكذا، لا، وإنما قل: نعم حسن هذا السؤال، وتجيبه دائما. اجعل بين عينيك قول الله جل وعلا: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أنت كنت من قبل جاهل، ما تعرف شيء ولا تفهم شيء، أتيت إلى من علمك وأحسن إليك. أنت كنت عاصي في يوم من الأيام، تاب الله عليك، فتحتاج إلى من يتلطف بك عند توبتك. إذا سمعت عن طلابك شيئا، من الوفاء لهم ألا تواجههم بما يكرهون. ما تقول أنت يقولون عنك كذا وكذا، أنت لماذا تفعل كذا وكذا، لا، وإنما ما بال أقوام يقولون ويفعلون. إلا أن يظهر هذا القول عنه وهذا الكلام تجلس معه فيما بينك وبينه، لكن لا تصدق كل وشاية وكل نميمة، كما سيأتي ذكر النميمة، لأن أعظم ما يفسد الناس هو النميمة.